التنبيه الخامس من تنبيهات بحث المطلق والمقيد. صحيح يا أخي؟ بل جرت عادة الأصوليين في بحث المطلق والمقيد على التعبير عن الإطلاق بأنه وليد مقدمات الحكمة، بينما السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف عبر عن الإطلاق في هذه الحلقة بأنه وليد قرينة الحكمة، فأولئك عبروا بمقدمات الحكمة، والسيد أعلى الله مقامه عبر بقرينة الحكمة. ولعلكم إذا رجعتم إلى كتب الأصوليين لا تجدون في كتب الأصوليين هذا التعبير، بل جرى ديدنهم من أول يوم إلى آخر يوم على التعبير بمقدمات الحكمة. والمراد من مقدمات الحكمة في قبال قرينة الحكمة أن سائر الأصوليين ذكروا عدة مقدمات من عقاب الإطلاق، بينما السيد الشهيد قدس الله نفسه اكتفى بمقدمة واحدة، اكتفى بقرينة واحدة. واكتفاؤه بهذه القرينة لا يعني أنه يلغي بقية القرائن، لا يعني أنه يلغي بقية المقدمات، إلا أنه بما أنه ذكرها في زوايا كلامه وفي حنايا كلامه، لذلك اقتصر على ذكر مقدمة واحدة، هذه المقدمة الواحدة تتوقف على تلك المقدمات أيضا. حتى يتضح هذا الأمر لا بد أولا من تسليط النظر على رأي المشهور أو على كلمات المشهور، ثم نأتي إلى كلامه. المشهور يقولون بأن الإطلاق بعد أن بنينا على أن اسم الجنس وما شاكله ليس موضوعا للماهية المطلقة، وإنما هو موضوع لذات الماهية، لطبيعة الماهية، للماهية المهملة، للماهية اللا بشرط، بأي تعبير عبرت عن ذلك. بعد أن بنينا على ذلك حينئذ لا يستفاد الإطلاق من الواضع، بل يستفاد الإطلاق من شيء خارج ماذا؟ خارج الواضع. وهو ماذا؟ وهو مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة قالوا المراد منها المقدمات أو القرائن التي تحيط بالكلام وتوجب أن يكون الكلام مطلقا. هذه القرائن على قسمين، وبعضها قرائن عامة وبعضها قرائن خاصة. القرائن الخاصة لا تتوفر في كل مورد من موارد انعقاد الإطلاق، بل هي في بعض موارده، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن يكون الكلام محفوفا بتعليل، هذا التعليل يفيد الإطلاق، يفيد العموم. لو كان الكلام محفوفا بتعليل، كما مثلا لو قال المتكلم أكرم العالم لعلمه، هنا لو أغمضنا النظر عن دلالة كلمة العالم على ماذا؟ على الإطلاق والاستيعاب. لو أغمضنا النظر عن ذلك، كما لو جئنا بكلمة أخرى على أي حال لا إطلاق فيها، لو أغمضنا النظر عن إطلاق كلمة العالم فإن نفس التعليل كاف. لماذا؟ لاستفادة الإطلاق من الدليل، لأنه بعد أن قال أكرم العالم لعلمه ونحن نعلم بأن العلة إما أن تخصص وإما أن تعمم، فهنا الإمام بعد أن ذكر التعليل فهو يريد أن يقول بأن المدار على هذه العلة، متى ما تحققت كان الإكرام ماذا؟ واجبا، فيستفاد الإطلاق حينئذ ببركة التعليل. التعليل هنا قرينة خاصة على انعقاد الإطلاق والعموم والاستيعاب. كذلك أيضا من جملة القرائن الخاصة المناسبات العرفية، فإن المناسبات العرفية والتي هي عبارة عن مناسبة الحكم والموضوع، هذه المناسبات العرفية تختلف من مورد إلى آخر، هي أيضا قد تكون موجبة لاستفادة الإطلاق عليكم السلام. مثلا لو قال المتكلم يحرم بيع القرد، لو قال الشارع كذلك يحرم بيع القرد، أي قرد؟ القرد الإيراني أم القرد النجراني أم القرد الأفريقي؟ أي قرد؟ القرد الكبير، القرد الصغير، أي قرد؟ هنا يقال يوجد إطلاق، لكن هذا الإطلاق مستفاد من المناسبات العرفية، من الفهم العرفي. الفهم العرفي في مثل هذه الموارد قائم على أنه لا فرق بين قرد إيراني وبين قرد حجازي وبين قرد نجراني، حتى يكون التعبير دقيقي، بل لا فرق بينهما. العرف يرى بأن جميع هذه القرود بمثابة نوع واحد، بمثابة شيء واحد، ولا يحتمل وجود خصوصية لقرد على قرد آخر. فحينئذ الفهم العرفي يقتضي انعقاد الإطلاق للدليل. إذن المقدمات تارة تكون قرائن خاصة، وهذه تختلف من دليل إلى دليل، قد دليل يتوفر فيه هذا الفهم العرفي، دليل آخر لا يتوفر فيه هذا الفهم العرفي، دليل يكون مقترنا بالتعليل، دليل آخر لا يكون مقترنا بالتعليل. لذلك نظر الأصوليين من صب على هذا النحو من المقدمات، اعتبار أنه لا ضابطة له ويختلف من مورد إلى آخر، وإنما صب نظرهم على القرائن العامة التي تتوفر في كل موارد انعقاد الإطلاق. القرائن العامة ما هي؟ قالوا ثلاث قرائن. القرينة الأولى إمكان التقييد للمولى، فإنه ما لم يمكن له التقييد لا يمكن أن نحكم بانعقاد إطلاق لكلامه، وهذا واضح ومر علينا. المولى لو كان في مقامين ولكنه في ذلك المقام لا يتمكن من التقييد، يريد أن يقيد لأنه لا يتمكن من التقييد، كما لو كان الإمام عليه السلام في مجلسه يتحدث لزرار بن أعين فدخل أبو حنيفة، فحينئذ الإمام عليه السلام قد يضطر أن يطلق الكلام بمعنى أنه لا يقيده بقيد، لا لعدم إرادة التقييد وإنما لوجود المانع من التقييد، كما لو فرض أبو حنيفة على الإمام أن يكون متقيا في تلك الحالة. فإذا امتنع التقييد بالنسبة للإمام عليه السلام، امتنع أيضا الإطلاق بالنسبة له لما ذكرناه من أن التقابل بين التقييد وبين الإطلاق في مقام الإثبات هو تقابل إطلاق التقييد. ليس صحيحا. تقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات قلنا بالاتفاق هو تقابل العدم والملكة، اتفاق الأصوليين قاطبة، وأما في مقام الثبوت فالسيد الشهيد لا يرتضي مسلك الضدين، بل يرى مسلك النقيضين، ومسلك الضدين لما هو مسلك السيد الخوئي. فعلى أي حال بدأ التقابل بين التقييد والإطلاق في مقام الإثبات تقابل العدم والملكة، فحينئذ نفس الدليل الصادر، نفس الخطاب الصادر عن الإمام إذا كان الإمام لا يمكنه أن يقيده لا يمكن أن نحمل هذا الخطاب على الإطلاق، لأنه إذا استحال التقييد ماذا؟ استحال الإطلاق، امتنع الإطلاق أيضا. هذه قرينة ومقدمة يذكرها علماء الأصول لانعقاد الإطلاق، والسيد الشهيد لم يذكرها بهذا العنوان وإنما ذكرها ضمن كلامه. المقدمة الأخرى هي عدم نصب القرينة على التقييد بعد أن يكون متمكنا من التقييد، أن لا ينصب قرينة على التقييد. فإذا كان الإمام عليه السلام في مقام البيان ولم يكن بجواره أحد يتقي منه، وما كان مانع من بيان المقيد، مع ذلك لم يبينه، حينئذ تتم المقدمة الثانية من مقدمات انعقاد الإطلاق، عدم نصب القرين على التقييد. المقدمة الثالثة وهي المقدمة المحورية أصلا لهاتين المقدمتين، هي أن يكون الإمام في مقام البيان، وأما إذا كان في مقام التشريع فلا ينعقد إطلاق لكلامه. أي فرق بين مقام البيان وبين مقام التشريع؟ مقام التشريع أن يكون الإمام في مقام بيان أصل الحكم فقط، لا في مقام بيان تفاصيل الحكم، في مقام بيان أصل الحكم، في مقام بيان تشريع هذا الحكم. نظير ماذا؟ نظير ما لو ذهب المريض إلى الطبيب فقال له الطبيب اشرب الدواء، هنا لا يقال بأن كلام الطبيب مطلق والدواء شامل للدواء الأحمر والدواء الأصفر والدواء الأخضر، وشامل للدواء الذي يكون مثلا عن طريق الكبسولة أو عن طريق الشراب أو عن طريق غير ذلك، ويكون شاملا أيضا للدواء الذي يستخدم لمرضه ولغير مرضه. طب لا يعقل انعقاد الإطلاق لكلام الطبيب في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الطبيب في مقام بيان أصل الموضوع، في مقام بيان أصل الحكم، ليس في مقام بيان التفاصيل. هو يريد أن يقول له أنت محتاج إلى الدواء، أما أي دواء هو الآن ليس بصدد بيان ذلك. فإذا إذا كان المتكلم في مقام بيان أصل الحكم لا ينعقد إطلاق لكلامه. لذلك ذهب جمع من الأعاظم كالشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه إلى أنه لا يمكن التمسك بإطلاق آية من الآيات القرآنية أصلا. لماذا؟ يقول لأن الآيات القرآنية كلها بصدد بيان أصل الحكم في مقام التشريع لا في مقام بيان التفاصيل، فحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق الآية. إذن متى يمكن التمسك؟ إذا كان المولى في مقام البيان، في مقام البيان يعني بصدد إعطاء التفاصيل. إذا كان بصدد إعطاء التفاصيل ومع ذلك لم يذكر قيداً من القيود على خصوصية معينة، حينئذ ينعقد الإطلاق لكلامه. إذا كان الإمام عليه السلام في مقام بيان أن الرقبة يجب عتقها وأن الرقبة التي يجب عتقها أي رقبة، مع ذلك هو يقول أعتق رقبة، وهو في مقام البيان يقول أعتق رقبة ولا يذكر قيدا مع تمكنه من التقييد، حينئذ ينعقد إطلاق لكلامه بأنه لا فرق بين الرقبة المؤمنة وبين الرقبة الكافرة. إذن مقدمات ثلاث يعبر عنها الأصوليون بمقدمات الحكمة: إمكان التقييد مقدمة، عدم نصب القرين على التقييد مقدمة ثانية، عدم نصب القرينة المتصلة أو المنفصلة شيخ؟ المتصلة والمنفصلة كيف؟ لو ذكر، لو قال له ناولني كتابا ثم بعد دقائق بعد نصف ساعة قال له ناولني كتاب الحلقات، لا ينعقد، ينعقد إطلاق لكلامه؟ لماذا؟
الذي يطلبه هذا مستهجن عرفا في حق من يشاء، لا يفهم الكلام. شديد الشيخ الطبيعي خير منطقة خير منطقة
بيان
أنه يعني إذا أطلق الكلام نعقد إطلاقه، ولو أتى بالقرينة بعد ذلك فإن القرينة تكون يكون هذا مستهجن في حق المقال الشيخ في مقام التشريع، في مقام التشريع وشيء إذا كنت في مقام البيان
يكون مستهجن إذا أكثر هذه القريبة أنه مستهجن بعد كل شيء في الكلام. لكن توجهت بعد ذلك الشيخ الوحيد أنه في بالإمكان هذا المعنى في مقام التعليم بالنسبة إلى الزراعة، أما أنه بالنسبة إلى العرف العام لا يمكن في مقام الفتوى، بالنسبة للعام يكون في مقام الفتح، بالنسبة الزرار هذا يكون في مقام البيان بإمكان أن يأتي بغير المنصب.
شيخ محمد مقبول هذا الكلام؟ قرينة منفصلة شو تسوي؟ تؤثر على الإطلاق أو ما تؤثر؟ خب لا تؤثر على انعقاد الإطلاق صحيحا، تؤثر على حجية الإطلاق أو ما تؤثر؟ ما تؤثر؟
لا، إذا أنت بالقرينة لا ما تأثر بداية على حجية الإطلاق.
لا بعد ورودها، بعد ورود القرينة المنفصلة تؤثر على حجية الإطلاق أو لا تؤثر؟
بعد ورود القرينة المنفصلة
شيخ عبد الله إذا نظرنا،
فإذا لم يكن هناك
لا مع القرين،
إذا وجدت القرين فإن مع القرين فيكون القرين أثر
تؤثر على حجية كلام. بعد النص، بعد ورود قلتم بأنه قبل ورود القرينة المنفصلة ينعقد الإطلاق، بعد ورود القرينة المنفصلة حجية الإطلاق تتأثر أو لا تتأثر؟ القرينة المنفصلة يعني قال المولى اعطني كتابا انعقد إطلاق لكلامي، كتاب الكفاية، كتاب المكاسب، كتاب مثلا الولاية التكوينية ما شاكل ذلك، ثم بعد ذلك على أي حال قال له اعطني كتاب الولاية التكوينية، حجية الكلام المطلق تبقى على ما هي عليه أم لا؟ لا تبقى. يعني للمكلف حينئذ أن يأتي له بكتاب الكفاية ويقول أنت عندك خطابان، خطاب اعطني كتابا، خطاب اعطني كتاب الولاية التكوينية، أنا امتثلت خطابك الأول. يمكن أو لا يمكن؟
إذا
فنتمسك بالدليل المطلق مع وجود الدليل المقيد. ما نتمسك. إذن لا تبقى حجية الإطلاق على ما هي عليه. شو تقولون؟ تبقى وما تبقى؟
إذا نتبقى
ما تبقى؟ أكيد شيخ إبراهيم أكيد ما تبقى. دليل شنو؟
هو الدليل
واحد. أي مناساة بين هذا الدليل وبين هذا الدليل؟ كلاهما مثبتان لا تنافي بينهما.
كتاب موجود، هذا الكتاب كتاب الكبائر حق في الدليل.
أنت قلت لي ائتني بماء، ثم بعد نصف ساعة قلت لي ائتني بماء الفرات، الآن أردت مني ماء خاصا وقبل نصف ساعة أردت مني ماء عاما، فأنا لي أن أأتي بماء غير ماء الفرات وأقول لك امتثلت أمرك العام. لم أمتثل الأمر الثاني لكن امتثلت الأمر العام. وش المانع؟
يقول ليس للمولى أن يعاقب مثلا في خطاب اليمين الأول كما أنه ليس له أن يعاقب في خطاب الثاني. ما حجية لماجد وما حجية لماجد؟
كلاهما له حجية، ما المانع؟ فليكن
أخص.
فليكن أخص.
كتاب مثلا كتاب الولاية
فليكن أخص. شما
جمع
العرفي يعني ماذا؟
المقدم للقرينة مقدم القرينة على نفس الموضوع تكون خاصة.
أيهما القرينة أيهما ذو القرينة؟
كتاب الفتاوى مقدم على
شيخ راح. كلام الشيخ صحيح. يصلح أن يكون الخاص قرينة على العام، مقيد قرينة على المطلق؟ يصلح أو ما يصلح؟ يصلح.
لا نستجد لنا أن الإمام يتصرف بمقام البتوى ولا يصدر هذا من الإمام أن يقول ائتني بماء ومن ثم يقول لهذا الباب ائتني بماء
القرآن. لا الحين بغض النظر عن الإمام عليه السلام نحن نتكلم عن انعقاد الإطلاق سواء في كلام الإمام وفي كلام غيره. انعقاد الإطلاق متى يكون؟ إن كان التقييد واحد عدم نصب القرينة على التقييد اثنين، فعدم نصب القرينة مراد يكون القرينة المتصلة لا المنفصلة، لأن المنفصلة إنما تمنع من حجية الإطلاق لا من انعقاد الإطلاق رحمه الله. فالإطلاق ينعقد إلا أنها إذا جاءت تؤثر على حجيته، تقول هذا المطلق لا يبقى على حجيته بل الحجية لي أنا. القرينة الثالثة كما ذكرنا أن يكون المولى في مقام البيان لا في مقام التشريع أو في مقام التعليم على ما يريد أن يقول الشيخ. شكري تقول شيخ طب أنا قلت خلاف ذلك الآن يعني
قدم قدم
طب أنا قلت الآن خلاف ذلك وكذلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في مقابل ما قرره المشهور يقول الإطلاق وليد قرينة الحكمة لا وليد مقدمات الحكمة. قرينة الحكمة التي ذكرها السيد الشهيد شنو يا أبو حسين؟ قرينة الحكمة التي اقتصر عليها السيد الصدر لاستفادة الإطلاق في قبال القرينة التي استفاد منها قاعدة احترازية الحدود. شيخ إبراهيم شيخ عبد الله، وهو
كل ولا يريد لا يكون
نفس الكلام. كل ما لا يريده لا يكون دخيلا في مراد القضاء، هذا واضح. كيف نستفيد منه الإطلاق؟ كل ما لا يقل ما لا يريده لا يكون دخيلا في مراده الجد. نعم أنا عندما لا أريد شيئا لا يكون دخيلا في مراده الجد، بس هذا ما علاقته بتحقق الإخلاص؟ إطلاق لكلام غير موجود أصلا، ماكو كلام. فرضكم ماكو كلام، فرضكم فقط إرادة نفسية موجودة. قلتم كل ما لا يريده لا يكون دخيلا في مراد، والقرينة السياقية ليست هذه قرينة الحالية السياقية. كل ما لم يقله لم يرده، لا كل ما لم يرده لا يكون دخيلا في مراده. لا بد من ربط عدم الإرادة بعدم البيان في الخارج حتى ينعقد كلام موجود، وهذا الكلام لم يقيده بقيدين، حينئذ كل ما لم يقله لم يرده. شلون؟ بينما أنتم وصلتم ولكن خانكم التعبير، وإذا خان التعبير في المطالب العلمية فإنه يخل بالمطلب من أساسه. فعلى أي حال، إذن قرينة الحكمة بنظره قدس الله نفسه هي هذه القرينة. خب هذه القرينة، قرينة الحكمة، ظهور حال المتكلم في أن ما لم يقله لم يرده، هذه القرينة إذا كان المولى لا يمكنه التقييد، هل يمكن أن يتحقق ظهور هذا الحال؟ لا يتحقق.
وعدم هو امكان عدم التفهيم، هذا امكان التفهيم،
امكان عدم التقييد او امكان التقييد.
لا امكان التقييد.
وش الفرق بين امكان التقييد امكان عدم التقييد؟ لا فرق بينهما. شنو الفرق؟ شنو هو الفرق؟
امكان التفهيم بإمكانه أن يقيد.
تمام، فإذا أمكن التقييد أمكن عدم التقييد بالضرورة، إنهما طرفان متساويان. كيف يمكن أحدهما لا يمكن الآخر؟ صحيح. أحسنتم. فعلى أي حال، هو اقتصر على هذه القرينة السياقية، على الظهور الحالي للمتكلم في أن ما لم يقله لم يرده. هنا هو ركز على عدم التقييد، لم يقله يعني لم يقيد، وهي القرينة الثانية من القرائن التي ذكرها المشهور. اقتصر على هذا، لكن نحن نسأل منه سيدنا ما لم يقله، لم يقله، لم يرده هذا الظهور مع إمكان التقييد أو حتى مع عدم إمكان التقييد. قطعا هو يقول مع إمكان التقييد، لأنه سلم بأن التقابل تقابل العدم والملكة. ثم نسأله بأن هذا الظهور يتحقق حتى لو لم يكن المولى في مقام البيان، أو لا يتحقق إلا إذا كان المولى في مقام البيان. بلا ريب أن هذا الظهور ظهور حال المتكلم لا يتحقق إلا إذا كان في مقام البيان، لا في مقام التشريع أو في مقام التعليم مثلا. فإذا هو وإن اقتصر على هذه القرينة، لكن هذه القرينة متقومة بالقرينتين الأخريين اللتين ذكرهما سائر الأصوليين ولم يذكرهما طيب الله ثراء إلا في زوايا كلامه. هذا صار معلوم شيخنا، معلوم شو
تحديد هذا أنه مقام التشريع
بالقرآن
حالية.
بالحالية الكلامية المقالية أي قرينة؟
إذا لم تستعلمت المنحية أحمله على البيان.
خب، هذا التنبيه الخامس. التنبيه السادس، لو شك في أن المتكلم هل هو في مقام البيان لينعقد إطلاق لكلامه، أم ليس في مقام البيان فلا ينعقد إطلاق لكلامه، فالأصل ما هو؟ يقول الأصوليون عندنا أصل عقلائي وهو أصالة البيان، يأتيكم ذلك في الكفاية. إذا شك في أنه في مقام البيان أو لا يتمسك بأصالة البيان، وقد يعبرون عن ذلك بأصالة الإطلاق. فإذا جاء بكلام مطلق يعني فيه قابلية الإطلاق، له شأنية الإطلاق، ولكن لم نعلم أنه في مقام البيان من جميع الجهات أو ليس في مقام البيان، فإن سيرة العقلاء كما هي قائمة على أنه لو شك في أن المتكلم جاد أو هازل يحملون كلامه على الجد، كذلك لو شكوا في أنه لا في مقام البيان أو ليس في مقام البيان يحملون كلامه على أنه في مقام البيان. فعندنا أصل عقلائي، هذا الأصل العقلائي نستفيد منه في موارد الشاك. صار معلوم شيخنا؟ خلصنا وليه والحمد لله رب العالمين.
ما التمسك بالعقل العقلائي؟
شلون؟
العقل العقلائي يمسكون عن التمسك.
بلي، لأنه أصل لم يردع عنه الشارع، فيكون حجة بإنبار الشارع. شيخنا، إذا كنت شسمة بعض الأحيان تكون عندكم حالات فترتقون مراقي، فإذا ارتقيت مراقي بعد هذا كلامي ما يهمكم، فبعدين إذا رجعت عن هذا المرتقى فمو أنا اللي أتحمل، تكون أنت تتحمل. تقول الله يحفظ شيخ بهجت في درسه